العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وانتهينا من باب الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. واليوم معنا باب مهم جدا في حياة الناس، حيث انه لا يكاد يمر يوم من الايام الا ويحتاج اي بيت من بيوتنا لهذه المسألة التي نتكلم عليها باذن الله تعالى، وهي مسألة الرقى، الرقية. فلا يكاد الانسان يسلم من الآفات والأمراض والعهاد الصغير أو الكبير، أمراض مزمنة وبعض أمراض غير مزمنة، فيحتاج الإنسان إلى أن يقرأ أحيانا على نفسه وعلى أولاده، يرقي نفسه، يرقي أولاده، يرقي زوجه، يرقي بنيه، او يرقيه غيره. فمسألة الاستشفاء بالرقية وكيفية ذلك مسألة مهمة يحتاج اليها كل بيت مسلم كما قلت. ويحصل في هذه المسألة خلط كبير بين كثير من الناس بسبب جهلهم بما يشرع من الاستشفاء بالرقية وما لا يشرع، فيخلط الناس بين الأسباب الشرعية في الاستشفاء والأسباب غير الشرعية. فتجد بعض الناس يحاول طلب العلاج برقى غير شرعية، او بتعليق التمائم، او كتابة ادعية وتعليقها على صدور الاولاد، وهو ما يعرف عندنا بالاعمال او الحجاب ونحو ذلك. فقد تجد الرجل من خوفه والمرأة من خوفها على ابنها تعلق او تعلق على صدره حجابا او تميمة او نحوه. فمن اجل حاجة الناس لهذه المسألة والبيان فيها والتوضيح فيها، كانت اهمية هذا الباب الذي معنا اليوم. ثم بعد ذلك نقول بان اسباب العلاج على ثلاثة اصناف او ثلاثة انواع، منها اسباب مشروعة بالاجماع، منها اسباب مشروعة بالاجماع كالرقية التي توفرت فيها الشروط التي سنذكرها، رقية شرعية توفرت فيها الشروط، فيستحب لك او يجوز لك ان تستعملها، ترقية، ان ترقي بها نفسك وغيرك. الثاني اسباب غير مشروعة، اسباب غير مشروعة جاء النهي عنها، وهي ما لم يكن في الشرع ولا في تجارب الناس ان هذا من العلاج، يعني ما لم يشرع في الدين وما لم يثبت في التجارب او التجارب نفعه، فهذه اسباب غير مشروعة، وهي حكمها على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي بين ان تكون من الشرك الاكبر او الاصغر بحسب اعتقاد الشخص. النوع الثالث ما فيه خلاف، اسباب فيها خلاف بين اهل العلم، ك كتعليق التمائم من القرآن مثلا أو من الأدعية النبوية أو من الكلام المباح، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم سنذكره اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. فمنهم من منعها كابن مسعود، ومنهم من أجازها كعبد الله بن عمرو بن العاص. إذن فهذه أصناف العلاجات أو أسباب التداوي الثلاثة، إما أن تكون مشروعة، وإما أن تكون ممنوعة، وإما أن يكون فيها الخلاف. فمن أجل ذلك كان هذا الباب الذي معنا بابا مهما لكثرة وقوع الناس في التداوي بخلاف ما جاء به الشرع أو بخلاف الأسباب المباحة، الأسباب المباحة. خاصة يكثر هذا الخلق عند كثرة الجهل، عند وجود الجهل بين الناس وفي القرى أو الأماكن البعيدة عن العلم تجد فيها هذه التجاوزات في تعليق التمائم والأحجبة والأعمال والسحر والعرض والصرف ونحو ذلك. كلما بعد الناس عن العلم وعن أماكن العلم كلما كثر فيهم التعدي، وكثرت فيهم المخالفة، وكثرت فيهم المخالفة. فنستعن بالله سبحانه وتعالى ونقرأ درس اليوم ثم نبدأ في شرحه بإذن الله جل وعلا. نعم، باب أو باب ما جاء في الرقى والتمائم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والثور كشرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والثولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم. الثانية تفسير الطولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، الثالثة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله.
المؤلف بدأ هذا الباب بقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، لاحظ أنه هنا علق الحكم في الباب السابق، قال باب أو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، جزم بالحكم في الباب السابق، وهنا لم يجزم بالحكم وإنما علق الحكم، وهذا من دقة فقه المؤلف، دقة فقهه وفهمه، حيث إن ما سيذكره فيه التفصيل، فيه التفصيل في مسألة الرقى، أما مسألة التمائم فسيأتي الكلام فيه أيضا. أما في الباب السابق فالحكم فيه واحد وواضح، أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو لدفع البلاء من الشرك، ليس هناك تفصيل إلا في كون من الشرك الأكبر أم الأصغر. أما في هذا الباب فلم يعطي حكما واحدا، لأن هناك رقى مشروعة ورقى ممنوعة، وفي وبعضها في خلاف كما نذكره، فهذا يعلم طالب العلم أدبا، وهو أدب التورع في الفتوى وفي الحديث وفي الحكم، أن يحتاط الإنسان في حكمه وأن يتورع في حكمه، وأن لا يتسرع، أن لبعض طلاب العلم يتسرعون في الحكم على الأشياء، سواء الحكم على الأشخاص أو الحكم على الأفعال، ويتسرعون في فتاوى لا يفتي فيها إلا كبار أهل العلم. فنتعلم من هذه الترجمة أن طالب العلم عليه أن يتأدب في فتواه وفي مراجعاته العلمية، وأن يلزم الورع، أن يلزم الورع والأحوط، ولا يجب على طالب العلم فضلا عن العالم أن يجيب كل إنسان يسأله، يعني واحد سألك سؤال وأنت متردد في الجواب وهو مصر على الجواب، هل أنت يلزمك شرعا وعند الله جل وعلا أن تجيبه؟ الجواب لا، خاصة إذا كان في البلدة من يفتيه سواك، فضلا على أنك متردد في الجواب أو يحتاج منك إلى مراجعة. ولا يخفى عليكم أن حال السلف في هذا كان الورع، وكانوا يتقاذفون ويتقاذفون الفتوى، فكل واحد يلقيها لغيره رجاء أن يبرأ من عهدتها، وكان ابن عمر يقول أتريدون أن تجعلون جسرا على النار تعبرون علينا إلى الجنة؟ تقولون أفتان ابن عمر، أفتان ابن عمر. فهذا أدب عظيم نستفيده من هذه الترجمة، أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يجزم بالحكم، قال باب أو باب ما جاء، يعني لك فيها خياران، إما تقول باب ما جاء في الرقى والتمائم، أو على الإضافة باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما جاء يعني ما ورد في الرقى، والرقى جمع رقية، وهي أقوال وأدعية تقال أو تتلى على الشخص ولا تأثير في الجسد أو في الروح، يعني لا تأثير عضوي وروحي، لا تأثير على أعضاء الإنسان وعلى كذلك روحه ومعنوياته. وهذه مسألة نحتاج إليها، لأن بعض الناس يظن أن الأدعية والرقى ليست سببا لعلاج الأمراض النفسية، وإنما قد يظن أنها سبب لعلاج الأمراض المعنوية كالحزن مثلا والقلق وضيق الصدر ونحو ذلك. ولكن الذي عليه أهل العلم أن الرقية أيضا سبب لعلاج الأمراض العضوية، كما في حديث أبي سعيد عندما رقوا الرجل الذي وشفي، قرأوا عليه سورة الفاتحة فشفي، وأعطوا أو أعطوا الصحابة جعلا من الغنم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبي سعيد: وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. فأقرهم على فعلهم وأقرهم على أخذهم. وشفي هذا الرجل الذي أو المريض. لكن هذا كما قلت وكما سنذكر في الشروط، له شروط وله ضوابط. الرقية الشرعية لها شروط ولها ضوابط، ذكرنا بعضها في الدرس السابق. الشرط الأول في الرقية الشرعية أن تكون بأسماء الله جل وعلا أو صفاته، أن تكون بأسماء الله جل وعلا أو صفاته. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، أي تكون واضحة المعنى، وهذه سنتكلم فيها أيضا بعد قليل. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن هذه الرقية تنفع بنفسها، وإنما هي سبب، وعليه أن يتعلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى ورب الأسباب، والذي يأذن في الشفاء ويأذن الأسباب أن تعمل وأن يوجد مسبباتها، وهو الله سبحانه وتعالى. يعني ألا يعتقد أن هذه الرقية تنفع بنفسها، وإنما يعتقد أن الشافي والرافع لهذا البلاء هو الله سبحانه وتعالى. فقد يكون هناك إنسان يأخذ دواء ويشفى منه أو يشفى به من مرض معين، ثم يأتي المرض مرة أخرى فيذهب ليأخذ نفس الدواء فلا يشفى، فيستغرب هو ويستغرب الطبيب، نفس المرض ونفس العلاج والنتيجة مختلفة، فهم غفلوا عن رب الأسباب سبحانه وتعالى، وظنوا بأنها الأسباب لوحدها كافية في أن توجد عنها المسببات بدون إذن الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود بين الناس كثير، يستغرب يقول: أنا أخذت هذا العلاج لهذا المرض، فيقول لك: خذه فقد جربته، فتأتي تجربه فلا يحصل لك به فائدة فتستغرب. أو نفس الشخص يأخذ نفس العلاج لنفس المرض ولا يحصل له به فائدة أو لا يحصل له به ما يريد، لأن العبد لابد أن يتعلم بمسبب الأسباب هو الله جل وعلا، فيأخذ السبب ويجعل تعلقه بالواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى الذي يأذن أو لا يأذن جل وعلا، وله الحكمة البالغة وأفعاله كلها تدور على غاية الحكمة وغاية الرحمة، غاية الحكمة وغاية الرحمة. هذه هي شروط الرقية المتفق عليها، واختلف أهل العلم في الذين يريدون الرقية بغير اللسان العربي، مثل الأعاجم الذين يتكلمون بلغة أخرى، هل تصح الرقية بالترجمة أم لا؟ أما القرآن الكريم فقولا واحدا لا تصح ترجمته، القرآن الكريم لا يصح ترجمة ألفاظه، وإنما الذي يترجم معاني وتفسير القرآن الكريم. يعني لا يجوز لواحد يأتي بسورة مثلا فاتحة أو قل والله أحد يترجمها إلى لغة إنجليزية أو غيرها ويلقي بها، أصلا هذه الترجمة من أصلها باطلة سواء الرقية من غيرها. والموجود الآن الكتب المترجمة الآن هي ترجمة لتفسير القرآن، معاني ترجمة معاني القرآن الكريم، فهذه فإذا أراد أن هو يرقي بالقرآن فعليه أن يرقي بألفاظ القرآن الكريم العربية كما هي الذي نزل بلسان عربي مبين. أما الأدعية المباحة فرخص فيها بعض أهل العلم، أن يترجمها إلى اللغة الأجنبية، مثلا يترجم مثلا اللهم اشفي اللهم عافي مثلا اللهم أذب عنه البأس ونحو ذلك. وبعض أهل العلم يقول لا، شرطها أن تكون باللسان العربي. لذلك قلت لكم في أول الكلام أن هذه الشروط الثلاثة متفق عليها وحكي عليها الإجماع، وما عدا فيه خلاف فضلا على أن يرقي بكلام لا يعقل حتى لو باللغة العربية. يعني ممكن واحد يأتي باللغة العربية يكتب حجابا بكلمات مثل الطلاقم أو كلمات مجهولة في المعاني. يعني شرط الرقية أن يرقي بما يعلم معناه، لكن أن يأتي فيرقي بشيء مجهول المعاني فهذا ممنوع قولا واحدا. وهذا الموجود حاليا إذا فتحت حجاب من الأحجبة مثلا تجد والعياذ بالله يقول مثلا باسم طاسين قاف ميم ألف لام صاد، يعني يأتون بحروف من القرآن مع كلمات ويأتون بأسماء مثلا ملائكة مع أسماء جن ونحو ذلك، فكأن هؤلاء يستغيثون بالشياطين أو بالجن عن طريق طلاسم وألفاظ هي ك يعني المفتاح بينهما أو كالسر بين هذا الراقي والجن أو الشيطان. فلذلك شرط أهل العلم أن تكون الرقية معلومة المعاني واضحة المعنى أما أن يرقي بشيء مجهول ولو حتى كان من اللغة العربية فهذه تكون رقية غير شرعية. باب ما جاء في الرقى، عرفتم الرقى، وسيأتي الآن من كلام الشارح بعد قليل أنها تسمى عند الناس العزائم، يقول لك عزيمة، يعزم على شيء، يعزم على أوراق، على حجاب، على قماشة، يأتلم على المريض فيعزم عليه بهذه العزائم، وهي كما قلت لكم على أنواع، منها ما هو متفق عليه على مشروعيته، ومنها ما هو متفق على تحريمه وعدم مشروعيته، ومنها ما فيه خلاف كما سيأتي في التمائم. والتمائم، التمائم جمع تميمة، التمائم جمع تميمة، وهي شيء يعلق على الشخص، وقد يعلق على الحيوان من خرز أو نحوه لدفع العين، لدفع العين، فقد يعلقه على السيارة، وقد يعلقه على بيته، وقد يعلقه على المحل، وقد يعلقه على مزرعة أو حقل أو بستان، يقصد به دفع العين. والتمائم هذه بابها واسع، ممكن يعلق حذوة حصان مثلا، أو يعلق نعل، أو قلادة، أو خرزات، فهذه كلها لا خلاف في منعها، هذه كلها لا خلاف في منعها، يعلقها من أجل ماذا؟ دفع العين ودفع الحسد، دفع العين ودفع الحسد. النوع الثاني من التمائم ما يكون فيه قرآن أو أدعية أو ألفاظ وأدعية مباحة، يعني قرآن أو سنة أو كلام مباح، يعني يأتي ورقة يكتب فيها اللهم احفظ هذا الولد من العين ومن شر كل حاسد ونحو ذلك، اللهم أعذه من حاسد إذا حسد، ويضع هذه الورقة في منديل ويخيط المنديل ويضعها في مثلا رقبة الطفل أو في عضده، يعني على العضد، يربطها مثلا على العضد، أو يضعها في داخل الملابس. إذن هذه التميمة فيها كلام وأدعية مباحة، وقد يكتب فيها شيئا من القرآن كآية الكرسي أو المعوذات، أو يكتب فيها شيئا من السنة، هذه الإثبات رب الناس يشفي، أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، ونحو ذلك. هذا النوع من التمائم الذي هو من القرآن أو من السنة أو من الأدعية المباحة اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من منعه مطلقا لعموم الأدلة التي ستأتينا في الباب، كابن مسعود وتلامذته، ومنهم من أجازه، منهم من أجازه كعبد الله بن عمرو بن العاص، وروي عن عائشة رضي الله عنها، وروي كذلك رواية عن الإمام أحمد. والذي منعه لعموم الأدلة، لأن الأدلة عامة، إن الرقى والتمائم والسولة شرك، فسنعرف الآن معنى السولة، فهذه الآن أدلة عامة، دليل عام، إن الرقى والتمائم والسولة شرك، فاستدلوا بالعموم. ثانيا استدلوا بباب سد الذريعة، سد الذرائع، وأنه ينبغي أن نسد الطرق التي قد تؤدي إلى الشرك. إزاي؟ أنت كاتب تميمة من القرآن أو من السنة، لكن من يراها على ولده لا يدري ما هو المكتوب في داخل هذه التميمة، فيقول فلان الذي نعرفه بالصلاح والخير يستعمل التمائم ويضعها على اولاده او على بيته او على سيارته او محله، فيأتي يفعل مثل فعلك ويكتب هو تميمة فيها استغاثة بالجن او بالشياطين او بنحو ذلك او بالغائب، فيقع في المحظور. هذا باب في الشريعة يسمى باب سد الذرائع. الدليل الثالث انهم قالوا ان الذي يعلق التميمة يؤدي ذلك الى امتحان القرآن الكريم. الذي يعلق التميمة من القرآن او من السنة يؤدي ذلك الى امتحان القرآن والسنة. لماذا؟ لان الذي عليه التميمة يريد يدخل مثلا دورة المياه، قد لا يتذكر ان يخلع التميمة، خاصة يعني اذا كان طفلا. الطفل مش كل شوية يتذكر او يعرف ان هو يقول يا امي يا ابي اخلع هذه، قد يدخل ويخرج ويقضي حاجته ويدخل بها الخلاء، فيكون في هذا امتهان لكتاب الله او للسنة المطهرة. واذا قلنا انها على شخص كبير قد يتذكر مرة وقد لا يتذكر اكثر مرة، فلذلك قالوا ان الاحوط في هذا الباب اغلاق هذا الباب تماما. فلذلك يرى شيخ ابن باز رحمه الله تعالى ان هذا الباب ينبغي ان يحسم وليس في التمائم تفصيل. يعني اذا كان في الرقى تفصيل فباب التمائم باب واحد ممنوع ليس فيه تفصيل. فيقول الشيخ التمائم جنسها محرم وبعضهم فصل فيها، والصحيح انها محرمة، والصحيح انها محرمة، والنصوص جاءت في تحريم التمائم والتفصيل في الرقى. يعني لابد ان تنتبه لهذا، الرقية فيها تفصيل، رقية مشروعة ورقية ممنوعة، اما التمائم فبابها باب واحد وجنسها جنس واحد محرم على هذا القول. كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول التمائم جنسها محرم وبعضهم فصل فيها، والصحيح انها محرمة، فالنصوص يقول جاءت في تحريم التمائم والتفصيل في الرقى. ويقول ايضا الواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بالكلية. الواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بالكلية سدا لذرائع الشرك، سدا لذرائع الشرك وعملا بالأدلة. ولا ينبغي تعليق التمائم على الاولاد، بل يعوذهم كما عوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. يعوذهم يعني الان دلك على الحل، حل هذه المشكلة. انت خايف على الاولاد فتعوذ الاولاد، تعوذهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. يعني تقرأ المعوذات في يديك وتمسح على الاولاد، او تقرأ في يد الولد وتمسح على جسمه بيديه ونحو ذلك، كما عوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بأدعية التعوذ، بأدعية التعوذ. ثم تطرق ايضا لمسألة نحتاج اليها احيانا، مسألة الكتابة في الصحون وعلى الاواني. يقول الكتابة في الورق والصحن فعله بعض السلف، كتابة صح في صحن تحط فيه مية تكتب عليه ثم تحط فيه ماء ثم يشرب مثلا يشربه المريض او كذا، يقول فعله، او في ورق وتضع الورق في الصحن او في الاناء، يقول فعله بعض السلف. وروي عن ابن عباس ولا يثبت، يعني لا يثبت عن ابن عباس. يقول الشيخ ولا بأس به، ولا بأس به، فقد ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ولكن الرقية أفضل، يقول الرقية أفضل، يعني رجع مرة ثانية للرقية، لأن الرقية فيها مباشرة، فيها مباشرة، يعني إيه؟ يعني أنت تباشر المريض مباشرة، تنفث عليه، تضع يدك عليه، يعني أهل العلم يقولون كلما كانت الوسائط قليلة كان التأثير أقوى، كان التأثير أقوى، يعني إذا نفست عليه مباشرة أقوى من أنت مثلا تحط إيدك عليه وتقرأ وهكذا. يقول الشيخ ولكن الرقية أفضل. والتداوي لا بأس به، التداوي لا بأس به للحديث عباد الله تداووا ولا تداووا به حرام، وذكرنا مسألة التداوي من قبل وحكمها. وأصح ما فيه الاستحباب، يعني الشيخ يرى أن التداوي الذي قلنا أن فيه كلام أهل العلم، بعضهم يقول هو من باب المباح، بعضهم يقول واجب، وبعضهم يقول مستحب، وبعضهم يقول الأولى تركه، يقول الشيخ والأصح أنه مستحب. وروي عن مالك أنه مباح يستوي فيه الطرفان. هذا نهاية كلام الشيخ رحمه الله تعالى. والشيخ في شروط الرقية يعني يذكر شرطين قد يرجعان لشرط واحد. يقول الشرط الأول أن تكون بلسان مفهوم المعنى، لسان مفهوم المعنى. ثم يضع الشرط الثاني يقول ألا يخالف المعنى الشرع، ألا يخالف المعنى الشرع. يعني هذا احنا ذكرناه في الشرط الثاني، هو ذكر هذين شرطين، ان يكون بلسان مفهوم المعنى، والشرط الثاني عنده الا يخالف هذا المعنى الشرع او الشريعة، والثالث الا يعتقد انها تنفع بنفسها. هذه مقدمة فيما يتعلق بترجمة الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم. ثم قال الشيخ وفي الصحيح عن ابي بشير، في الصحيح المقصود هنا في الصحيحين، ذكرنا لكم في المرة الماضية ان اذا قال المؤلف في الصحيح فيحتمل ان يكون في الصحيحين او في البخاري فقط او في مسلم فقط او ليس في البخاري ولا في مسلم ولكن في الحديث الصحيح في خارج الصحيحين، لان الاحاديث في خارج الصحيحين كثيرة جدا جدا. فالاحاديث ليست كل الاحاديث الصحيحة في الصحيحين، وهذا نقوله لماذا؟ لانه ظهر بعض الناس يعني الجهال يطعنون في بعض الاحاديث انه طالما لم يخرجه البخاري في صحيح او اخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم يقولون ان هذا يدل على ضعفه، وهذا من العجائب، لانك كل يوم خاصة بعد ظهور الفضائيات وخروج اناس جهال كثر تسمع العجب العجاب، والا هذه اشياء واضحة. يقول يكفي في هذا الحديث ان الامام مسلم تركه ولم يخرجه في صحيحه، وهذا من العجائب كما قال الشاعر ومن العجائب والعجائب والعجائب جملة قرب الدواء وما اليه وصوله كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. يقول الامام مسلم لم يخرجه فمعناه ان في علة، معنى الامام مسلم صحح احاديث ومنها حديث انما جرى الامام ليهتم به فقيل له، او حديث قراءة الفاتحة خلف الامام فقيل له لماذا لم تخرجه في صحيحك؟ قال لم اخرج في صحيحي كل ما هو صحيح، يعني مسلم كل ما فيه 3000 حديث وكثير، ومسند احمد فيه فيه 30,000 حديث متنوعة، لكن الجهال للأسف الشديد يشغبون بما لا يعرفون وبما يظنهم الجهال علما. فلذلك أنا أحذر الشباب الذين يعني يتفرجون في القنوات على كل من هب ودب، ينتبه الإنسان لهذا، لأن هؤلاء عندهم شبهات هي ربطها من أسهل ما يكون، كالعقدة. عندما يكون عندك عقدة كبيرة منكوبة تجر بس أولا تنفك العقدة، لكن من الذي يفك لك العقدة؟ فمن أجل ذلك لا تعرض نفسك لمواطن الفتن والشبه. إنسان لا تعرف دينه ولا تعرف علمه تركه، ما تقولش أنا أدرب هنا وهنا وهنا وهنا، لا. إذا الإنسان جعل دينه عرضة للتجارب والعياذ بالله قد يقع في الزندقة، خاصة الآن كما قلت لكم هناك كثر يخرجون في الفضائيات ويعبثون بعقول الناس ويتكلمون، فمن الذي يرد عليهم؟ الآن مثلا 100,000 سمعوا الشبهة، هل نستطيع أن نأتي بـ100,000 ليسمعوا الجواب؟ هل هم الذين سمعوا الشبهة في اليوم الذي فيه الجواب سيكونون جالسين؟ فلذلك من لا تعرف علمه ودينه لا تستمع إليه، وحافظ على دينك وحافظ على قلبك من الشبهات، لأن السلف قالوا الشبه خطافة ضرس النار، الشبه خطافة، والقلب مثل الإسفنج، الإسفنجة تضعها في الماء تشرب الماء، تضعها في الشاي تشرب الشاي، تضعها في لبن تشرب اللبن، تضعها في عطر تشرب العطر. فالقلوب هكذا، لذلك كان السلف لا ينصتون لأي إنسان، إذا جاء مبتلع يقول لهم تعالى أكلمك، يقول له امسك الشمس بعدين تعالى كلمني. احنا الآن لا، كل فاتح وتفرج مناظرة نصارى مع مسلمين، شيعة مع سنة، علماني مع غير علماني، فوضى. كل يوم يأتيك أسئلة ما تعرف كيف تتكلم فيها، تحتاج لك ساعات طويلة حتى تؤصل ثم تبني ثم تبدأ ترد. لا، انت ارحم نفسك وارحم عقلك وحافظ على دينك، بل لا تستمع الى كل ما هب ودب. في الصحيح قلنا بان المقصود هنا في الصحيحين فقد اخرجه البخاري في كتاب الجهاد، اخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد باب ما قيل في الجرس ونحوه في اعناق الابل، نحن سنحتاج إلى هذه الترجمة بعد قليل. أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد، وأخرجه مسلم في كتاب اللباس، وأخرجه مسلم في كتاب اللباس، ولم أذكر الباب لأن الباب ليس من صنيع مسلم، الأبواب التي صنيع مسلم من صنيع الشراح وليس من صنيع مسلم، وإنما مسلم كتب الأحاديث على الكتب فقط، كتاب الصلاة، كتاب الإيمان، كتاب الجهاد، كتاب المناقب، صفة الجنة ونحو ذلك. أما التراجم والأبواب الداخلية فهي من صنيع الشراح. نعم. باب الباب عند البخاري باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. عن أبي بشير الأنصاري، وهذا الصحابي الجليل مشهور بكنيته، واختلف في اسمه والاختلاف لا يضر، فهو صحابي شهد الخندق، قيل إن اسمه قيس ابن عبيد، وقيل إن اسمه لا يعرف كما ذكره ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، الاستيعاب في معرفة الأصحاب يعني الصحابة، وهو من أكبر كتب الصحابة، والذي يعني أحسن منه الآن الإصابة للحافظ ابن حجر، الإصابة للحافظ ابن حجر. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره لم يحدد هذه السفرة هل كانت هي الغزو أم للعمرة أم لشيء آخر، لأن تحديد الغزوة تحديد السفرة يعني لن يفيد كثيرا في موضوعنا. وهكذا الإنسان إذا كان الأحاديث ونصوص سكتت عن شيء لا فائدة من بيانه ينبغي عليه ألا يشغل نفسه بالبحث عنه. بعض الناس يسأل عن اسم أصحاب الكهف وكم هم وأشكالهم وكانوا زينا ولا أكبر ولا أقل ومكانهم فين بالضبط ومكان الكهف فين وهو موجود الآن ولا لا. هذه أشياء الآن لا ينبغي أن تشغل نفسك بها لأنه لن يترتب عليها عمل أو فائدة بالنسبة لك. وهناك أمثلة كثيرة على هذا، الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام من أشجار الجنة ما هي وما اسمها، وكذلك أنت خذ الفائدة وخذ العبرة، خذ الفائدة وخذ العبرة ولا تشغل نفسك بما لا فائدة فيه. لأن كثير من الناس يسأل، وقلت لكم مرة أن أحد الناس جاء إلى ابن عباس يسأله عن اسم زوجة إبليس، فقال ذاك عرس ما شهدته، كنت حاضر في الفرح، ذاك عرس ما شهدته، يعني شوف تعب نفسه خالص سايب كل حاجة في الشريعة ورايح يدور على اسم زوجة إبليس. فابن عباس قال له ما كنتش حاضر الفرح، فأرشده إلى أنه يبحث عما ينفعه، فأرسل رسولا، وهذا الرسول المرسل ذكر في مسند الحارث بن أبي أسامة أن اسمه زيد بن حارثة رضي الله عنه، يعني اسم هذا الرسول زيد بن حارثة فيما رجحه ابن عبد البر، يعني روى الحارث بن أبي أسامة في مسنده، هو من المسانيد الآن المفقودة لكنه متناثر في بعض الكتب كالمطالب العالية ابن حجر أن اسم هذا الرسول زيد بن حارثة. فأرسل رسولا أن لا يبقين فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أخذ أهل العلم من كلمة فأرسل رسولا أنه ينبغي على القائد الذي معه مجموعة من الناس أو جيش أو سرية أو ماشي في سفر مع ناس أنه ينبغي أن يبحث عما يصلحهم وأن ينظر ما يقع فيه من المنهيات أو الحرام فينهاهم عن هذا الحرام ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. القائد والأمين والحاكم والسلطان ينبغي أن يراعي رعيته في هذه الأمور، خاصة أمور الاعتقاد كما هو معنى في هذا الحديث. يعني هذا في سفر، والسفر كما تعلمون فيه تعب وفيه مشقة، والناس فيه تكون يعني خلاص وصل لدرجة كبيرة من الألم والتعب، ومع ذلك لم يترك ما ينفعهم في عقيدتهم وأيضا ما يضرهم في عقيدتهم، وهو لبس أو الباس أو وضع القلائد على البعير التي يقصد بها دفع العين. فهم في سفر ومشقة وتعب، ومع ذلك فإن القائد والمسؤول عنهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل لهم المنادي ينادي إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم بأن لا يبقى ولا يبقين ونون هذه التأكيد في رقبة بعير قلادة، في رقبة بعير. طب لو كان هو مش بعير، لو كان مثلا راكب فرس أو راكب حمار، هل يسري عليه نفس الحكم ولا يختلف؟ نفس الحكم، لكن البعير للمثال كانوا يركبون البعران او أكثرها أو أكثرهم يركبونها، لكن قد يكون الجيش كله أو السرية أو نحو ذلك تركب خيول مثلا، وقد يكون بينهم البغال والحمير. فالحكم عام، وذكر البعير هنا على سبيل التمثيل. لا يبقين في رقبه بعير. طيب لو ترك الرقبه ووضع هذه القلاده او هذا الصيد او هذا السير مثلا كما قلت في الذراع او في الرجل من اجل دفع العين، يبقى نفس الحكم ايضا، ينسحب عليه الحكم نفسه. لا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده، قلاده من وتر. الاوتار اوتار القوس، القوس اللي تعرفون زمان يرمي به الوتر، كانوا ياخذونه من الجلود او من امعاء البهيمه، تيبس وتوضع في الاقواس هذه ليرمى بها، فاذا بليت واصبحت قديمه اخذوا هذا الوتر البالي القديم ووضعوه في عنق البعير او الفرس او البغل كما قلت او غير ذلك. لماذا؟ لدفع العين، لان هذا الوتر اصبح باليا، وتر قديم. فيقولون بان الذي ينظر الى هذا الوتر القديم فانه يعني ينصرف بصره عن البعير الحسد والعين. وبعضهم يقول لأن هذا الوتر كان يرمى به، فكذلك من سينظر إلى هذا البعير الذي عليه الوتر فكأنه يرمى به العين أو يرمى به من العين. هذه اعتقادات الجاهلية، هذه اعتقادات ممن كانوا يعلقون أوتار. لكن لو واحد مثلا علق غير الوتر، جاء حبل أو خيط او سير من بلاستيك او نحاس او اي شيء وعلق فيه قلادة، سواء كانت القلادة حذو الشطان ولا نعل ولا اي شيء بقصد دفع العين مثلا، فايضا يبقى له نفس الحكم ان هذا من الشرك، ما حكمه؟ هل هو من الشرك الاكبر ام الاصغر؟ على التفصيل، إن اعتقد أن هذه القلادة المتعلقة التي علقت في رقبة البعير تدفع العين بنفسها فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أن هذه القلادة سبب لدفع العين عن البعير وأن الدافع للعين والله جل وعلا فهذا شرك أصغر، لأنه اتخذ سببا لم يجعل سبب لا في الشرع ولا في القدر. إذن قوله لا يبقين في رقبة بعير ولا فرس ولا غير ذلك قلادة من وتر أو قلادة، يعني هنا الآن أو شك من الراوي، هل قال قلادة من وتر خصها بالأوتار أو قلادة فقط؟ كثير من أهل العلم رجحوا أنها قلادة من وتر، لأن الإمام مالك وهو راوي الحديث سئل عنها فقال أنه يرى أنها القلادة من الأوتار لدفع العين، أنهم كانوا يتخذون القلائد من الأوتار لدفع العين. لكن لو واحد اتخذ زمام رباط مثلا في حول رقبة البعير للزينة مثلا أو عشان يمسك منه، لا بأس بذلك. إذا اتخذ قلادة أو اتخذ حبلا على رقبة البعير مثلا للزينة أو في مثلا يوم عيد، ولا حاجة في بعض الناس في الأعياد يزينون البعير والخيول ونحو ذلك لزينة مختلفة، أو وضع هذا الحبل يمسك به فهذا لا بأس به. أما المنهي عنه اتخاذ هذا الوتر او هذا الحب فيه القلادة من اجل دفع العين، من اجل دفع الضر عن هذا الحيوان، والا فمعروف لديكم ان تقليد الحد من السنة. يعني لو واحد يذبح ذبيحة في البيت الحرام يعني في مكة وأخذها معه مثلا من بلده، نفترض مثلا ساكن في جدة أو في المدينة وأخذها معه، فمن السنة أن يقلدها، يضع في رقبتها قلادة. ليه؟ عشان كل الذي يراها شوفه يعلم أن هذه مهداة إلى البيت وأنها لن تذبح إلا هناك في الحرم حين يبلغ الهادي محله، يعني في يوم العيد في يوم الذبح. فأقصد من هذا الكلام أنه قد يتخذ الإنسان قلادة جائزة مثل تقليد البهائم أو البعير الذي يساق إلى الحرم، وكذلك قد يتخذ الإنسان حبلا أو رباطا من أجل أن يربط به ويمسك به البعير أو للزينة. إذن فالمنهي عنه هنا القلادة، المراد منها أو بها دفع العين ودفع الحسد ودفع الضر على ما يعتقدون وجلب النفع، هذه هي الممنوعة سواء كانت من وتر أو كانت من غير الأوتار. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، هذه مطلقة لم تحدد هل هي من وتر أو غير ذلك إلا قطعت، هذا في تغيير المنكر، تغيير المنكر. وكما قلت لكم في الدرس السابق أن تغيير المنكر له ثلاث مراتب، من كان له سلطة، سلطة من الأمير أو الحاكم أو السلطان بالتغيير فإنه يغير باليد، ومثل ذلك الرجل في بيته يغير باليد، والمدير في مدرسته أو الناظر في مدرسته، العميد في كليته ونحو ذلك، هؤلاء لهم سلطة. من ليس له سلطة فإنه له التغيير باللسان، فلن يستطع فإنه ليس له إلا الإنكار بالقلب، لابد أن ينكر بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ثم انتقل المؤلف إلى دليل آخر من أدلة هذا الباب، وقال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث اختصره المؤلف من قصة حصلت لامرأة عبد الله بن مسعود، واسمها زينب، امرأة عبد الله بن مسعود. قالت أن زوجها ابن مسعود دخل عليها فرأى في عنقها خيطا، رأى في عنقه خيطا، فقال: ما هذا؟ فقال: ما هذا؟ فقالت: خيط رقي لي فيه، رقي لي فيه، يعني واحد رقى لها في هذا الخيط، يعني عوض عليه فلبسته من أجل أنها عندها تعب او عندها الم، رقي لي فيه، فاخذه ثم قطعه، شد قطعه، ثم قال: انتم يا ال عبد الله لاغنياء عن الشرك، يعني بيت عبد الله بن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف اغنياء عن الشرك بلا شك، انه بيت علم وبيت فقه وبيت فهم، كيف يتصرف فيه هذا الامر؟ اذا هذا يؤخذ منه ان الانسان ينبغي عليه ان يتعاهد اهله، يتعاهد اهله دائما يسأل، والاشياء الغريبة او المريبة يسأل عنها ليصححها، ليصححها ويرشد وينصح، وإلا هذا الامر غفل عنه كثير من الناس، كثير من الناس لا يعرف بيته الا في وقت الطعام والمنام، ولا يعرف اهله الا في وقت الحاجة، لا يدري عندما يخرج من بيته ما خلفه في بيته، حتى تحصل الحوادث والكوارث على الاولاد وعلى الاهل فيستيقظ عندئذ. لا، ينبغي ان يتحرى و دائما يبحث عن شؤون أهلي ويسأل، خاصة كما رأينا هنا في المسائل الخطيرة التي يتوقف عليها بناء البيت، هو التوحيد وضده الشرك. يعني ممكن أن تجد واحد من الناس نايم على مكتبة تحت حجاب أو اثنين أو ثلاثة أو مخدة مثلا، ليه؟ امرأته مثلا رأت منه عزوفا عنه عنها وانصرافا، فذهبت إلى واحد من السحرة المجرمين فصنع لها حجابا فوضعته تحت المهزة أو تحت المرتبة ليتقرب منها بزعمهم وإفكهم وكذبهم، وهو لا يدري أين ذهبت ولا أين جاءت ولا يبحث عن شيء. فالمقصود أن الإنسان دائما يسأل، وليس السؤال هنا معناه عدم الثقة أو الخيانة أو التخوين أو نحو ذلك، لا، السؤال من أجل الإرشاد والتوجيه وتطهير المنزل من المخالفات. فإذا كان هذا يحصل أو حصل في بيت من بيوت كبار الصحابة، وهو عبد الله بن مسعود الهذلي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل أو غضبا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، الذي هو عبد الله بن مسعود. فكيف الآن ببيوتنا والتي ليس فيها هذا العلم وليس فيها هذا الفقه وليس فيها هذا التعليم؟ فهذه مسألة مهمة نستفيدها من هذا الأثر. فلما رأى ذلك ابن سعود وقطع هذا الخيط قال هذا الحديث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. قولوا إن الرقى، إن الرقى هل هو عام لكل الرقى أم على التفصيل الذي ذكرناه؟ قال أهل العلم: هذا عام أريد به الخصوص، أريد به الخصوص، يعني الرقى التي هي من الشرك ما لم تكن مستوفاة لشروط الرقية الشرعية، ما كان فيها استغاثة بغير الله، استعانة بالجن الشياطين وغير ذلك. إذن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، وهي الرقية المخالفة للشروط الشرعية. والتمائم على ما ذكرناه، التمائم على ما ذكرناه، قلنا بأن التمائم كلها جنس واحد، فقلنا أنها نقول إنها مرعاة، أو نقول إنها فيها خلاف على ما تقدم. والتولة، التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، ويكون عن طريق السحرة، يكون عن طريق السحرة والكهان، يستعينون بالجن والشياطين، يزعمون أن هذا الشيء الذي يصنعونه ويسمى في اللغة، لغة العلم، الصرف والعصر. الصرف والعصر يعني إما يصرف المرأة أو الزوج عن زوجته، أو يعطف الرجل على امرأته، يعني بينهما نفرة، واحد لا يحب امرأته أو المرأة ناسرة من زوجها، فيصنع ما يعرف بالعطف، إن هما يجتمعان أو يتعاطفان أو العطف. واحد امرأة مثلا تريد أن تنفر زوجها، امرأة تريد أن تنفر رجلا عن امرأته، فتصنع له سولة لتفرق بينه وبين امرأته، هذا يسمى الصرف. إذا الصرف والعصر هو من السولة، هم يزعمون أنه يقرب الرجل من امرأته أو يفرق بينهما، وهذا من الشرك، وهذا كله من الشرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بأن التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهو شرك بلا تفصيل، يعني هذا ليس فيه تفصيل. ليس فيه تفصيل، فهو جنس واحد ونوع واحد، لأنهم فعل السحرة الذين يستعينون في هذا الجن والشياطين ليصنعوا وليفرقوا هذا التفريق أو ليجمعوا هذا الجمع. وكما قال تعالى في سورة البقرة قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر، استدل بها أهل العلم على أن فعل السحر كفر، إلا قول الشافعي بأنه يسأل الساحر عن سحره فإن وصف أدوية وعقاقير مثلا فإنه لا يكون كفرا، وإلا فإنه يكون كفرا. وعمت أهل العلم على القول الأول، فالدولة من الشرك وليس فيها تفصيل. وهذا الذي ذكر المؤلف، قال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف، كما قلت لكم روي عن عمرو عن عائشة وروي عن أحمد، وبعضهم لم يرخص فيه كابن عباس وابن مسعود، وروي عن أحمد كذلك وأيضا حذيفة، وجعلهم المنهي عنه منهم ابن مسعود. وعرفنا حججهم، الحجة الأولى عموم الأدلة، الحجة الثانية سد الذريعة، الحجة الثالثة أن فيه امتحان لكلام الله جل وعلا. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما قال من الشرك، فقد رخص فيه صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يعني من العين حسد، وقد مر بنا حديث بريدة بن حصيب الذي رواه أحمد، وروي كذلك عن عمران بن حصين. والحمى كما قلت لكم هي لدغة العقرب، رخص فيه من العين والحمى، وقلنا الصواب والصحيح أيضا وغيرهما، يعني الرقية تكون من العين ومن لدغة العقرب ومن أي مرض من الأمراض. إذا احتاج الإنسان للرقية فإنه يرقي نفسه ويرقي غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى حديث عبد الله بن عكيم، وعبد الله بن عكيم هو أبو معبد الجهني، قال مرفوعا، وهذا الحديث فيه إشكال، بأن بعض أهل العلم كالبخاري وأبو حاتم قال بأن ابن عكيم أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يحصل له لقي، فمن أين أو ما هي الواسطة التي سمع منها هذا الحديث؟ عبد الله بن عكيم روى في حديث مشهور، وهو قال فيه كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عطب، كتب إلى قومه بهذا الكتاب الذي من ضمن ما فيه لا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. فقالوا بأن الذي حدثه بالأحاديث هم شيوخ من قومه من الصحابة رضي الله عنهم. وفي رواية للطبراني رواه في معجمه الكبير قال فيها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، رواية في معجم الطبراني الكبير، لما دخل عليه أحد الناس يزوره وهو عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال دخلت على عبد الله ابن عكيم أعوده، يعني راح يزوره وبه حمرة، فقلنا له ألا تعلق شيئا، يعني ألا تعلق تميمة أو خيط أو نحو ذلك، قال الموت أقرب من ذلك، الموت أقرب من ذلك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من تعلق شيئا وكل إليه. رواه، هذا موجود في الطبراني في المجلد 13. فقال الهيثمي، رجح الهيثمي السماع بناء على رواية الطبراني، لكنه قال في إسناده محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ. وهذا الحديث على كل حال صححه وحسنه عدد من العلم، منهم الشيخ الألباني في كتابه غاية المرام تخريج أحاديث الحلال والحرام، وأيضا حسنه الشيخ الأرنوط. فهذا الحديث يعني إذا قلنا بأن ابن عكيم ثبت له السماع فلا إشكال، وإذا قلنا بأنه لم يثبت له السماع فقد سمعه من أشياخ قومه من الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من تعلق شيئا، كلمة شيئا هذه نكرة في سياق الشرط، في سياق الشرط، يعني كل إنسان يتعلق بشيء فإنه يوكل أو يوكل هذا الشيء. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى فهو حقه، فمن تعلق بالله جل وعلا في أموره كلها، في ضرائه وسرائه، فهو حسبه وهو نعم الوكيل سبحانه وتعالى. ومن تعلق بغيره وفزع إلى غيره في الشدائد كولي أو حجر أو شجر أو غائب أو إنسان فيوكل أو يوكل لهذا الذي تعلق به، فيحذر الإنسان من هذه المسألة. والمسلم يجعل تعلقه دائما بالله جل وعلا في كل أموره، يجعل تعلقه في كل أموره بالله سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى الدليل الرابع، قال: وروى أحمد عن رويفع. ورويفع هو الصحابي الجليل، رويفع ابن ثابت الأنصاري، رويفع ابن ثابت الأنصاري من بني النجار، واللام معاوية رضي الله عنهما على طرابلس سنة 46، فغزا إفريقيا وتوفي سنة 56، وهذا سنحتاج إليها بعد ذلك. قال رويفع: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، لعل الحياة تطول بك. وهذا فيها علم من أعلام النبوة، حيث أنه طالت به الحياة حتى كما قلت والله معاوية على إفريقيا وغزا إفريقيا، فهذه فيها علم من أعلام النبوة. يقول: فأخبر الناس، أخبر الناس، يعني أن من كان مسؤولا وله مسؤولية عليه أن يهتم بما يصلح الناس في دينهم ودنياهم، خاصة أمور الاعتقاد. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد لحيته أو تقلد وتره، عقد اللحية قالوا يحتمل أحد ثلاث احتمالات: أن يكون يعقد اللحية من باب التكبر والعجب كما كانوا يفعلونه، يعني قالوا كان عظيم القوم يعقد اللحية ليعرف الناس أن هذا زعيم في قومه، أو يعقدها كفعل أهل التحنث يجاعدها تجعيدا كفعل أهل التأنيث والتخنث، أو يعقدها في الصلاة. هذه أقوال ثلاثة في معنى عقد اللحية، أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، على ما ذكرناه أنه يضع الأوتار على البعير لدفع العين أو يدفع العين بالخيوط كما قلنا، أو وضع الحذاء القديم في السيارة أو الحدوة على البيت أو على الدكان ونحو ذلك. أي نعم نعم، أنا قلت أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة. الرجيع رجيع الدابة اللي هو الروث، والروث هو طعام لبهائم الجن، والعظم طعام للجن. واستنجى بالرجيع يعني طلب إزالة أثر الخارج من السبيلين، يعني بعدما يقضي حاجته. كان زمان الماء قليل، فكانوا يستعملون الأحجار في المسح، فقد يبحث الإنسان عن حجر فلا يجد، فيجد روث البعير، فضلات البعير، فيمسح بها فيزداد الخبث. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يقول: فإن من فعل ذلك فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. بريء منه يعني إذا كان من تعلق به وتر من الأوتار برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يتعلق بالأموات أو بأصحاب الأضرحة أو بالشجر أو بالحجر أو بالجن أو بنحو هؤلاء ممن لا يضر ولا ينفع. ثم قال: وعن سعيد بن جبير التابعي الكبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. يعني إذا واحد رأى تميمة في رقبة إنسان فقطعها فكأنه أعتق رقبة. أعتق رقبة يعني مثل واحد عامل حجاب معلقه في رقبته أو على أولاده فقطعته. طبعا كيف تقطعه؟ يعني اذا كان لك سلطة في القطع، وإلا قد تقطع عنك الحجاب وتتسبب في مشاكل كثيرة. قد يأتي هذا الذي قطعت الحجاب من رقبته يضربك او يشتكيك او يعتدي عليك بالضرب او بالقتل او نحو ذلك، فهذا كما قلت قاطع لمراتب الامر المعروف والنهي عن المنكر. اذا كان لك سلطة في التغيير باليد افعل، وإلا فأنت تغير في اللسان، وإلا فتغير في القلب كعتق رقبة، لأنك إذا حررته من هذا الشرك الذي وضعه على صدره أو على رقبته فكأنك أعتقت نفسا، فكأنك أعتقت نفسا. وعتق الإنسان من الشرك الذي يجعله مثلث النار أعظم وأعظم من كون الإنسان يكون عبدا فيحرر ويعتق. عتق الإنسان من الشرك الذي يخلده في النار أعظم من عتق واحد عبد عند أجياده في الدنيا. آخر شيء قال: رواه وكيع، وهذا يحتمل أن يكون اجتهاد من وكيع ابن الجراح، وقد يكون له حكم الرفع. قال: وله عن إبراهيم بن يزيد النخعي التابعي قال: كانوا يكرهون التمائم. كلمة يكرهون هنا عند السلف وعند الأئمة دون بها التحريم. كانوا يكرهون التمائم. من هم الذين كانوا يكرهون؟ أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود بن يزيد وأبو وائل وعبيدة السلماني ومسروق، كل هؤلاء من أصحاب ابن مسعود كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. التميمة كانوا يكرهونها من القرآن ومن غير القرآن على التفصيل الذي ذكرناه، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.